الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد غزوة من الغزوات رأى امرأة من السبي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة بعد غزوة وأمامهم من سبوهم من المشركين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يكاد يطير قلبها تجري وتبحث عن شيء، مذعورة في وسط الناس حتى وجدت طفلا صغيرا رضيعا ولدها. يقول أبو هريرة فألصقته ببطنها فأرضعته، حطته على صدرها فأرضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف ليذكر الصحابة بأمر مهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ إيه رأيكم أنتوا ست دي؟ ممكن تتخيلوا كده إنها تيجي بأعواد حطب تحطها فوق بعض وتولع فيها نار عظيمة وتتركها ساعات طويلة حتى تصبح نارا كبيرة، ثم تأتي بعد ذلك بهذا الولد وتلقيه في هذه النار؟ فقال الصحابة: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه، على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. سبحان الله، تخيل، الله عز وجل أرحم بعبده من أرحم الناس به، أمه التي ولدت. أنت لما بتقع في مشكلة ولا بتحصل لك ضائقة ولا حد بيضايقك وبتنهار في البكاء، أول حد بتلجأ ليه أو بتبحث عنه مين؟ أمك. تلقي برأسك على صدرها وتشكو لها همك، لأنك تعلم أنها أرحم الناس بك. طيب مين بقى اللي لما بيقع في ضائقة أو مشكلة يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم به من أمه، فيطرح جبهته ويسجد لله سبحانه وتعالى يشكو إليه ويبثه همه ويسأله أن يرحمه؟ فالله عز وجل أرحم بك من أمك. لذلك كما سمعنا في الآيات، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. جاء في الحديث القدسي الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: إن الله كتب كتابا. وفي رواية: لما خلق الله الخلق. بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الإله العظيم الخالق، خلق الخلائق كلها، كتب كتابا سبحانه وتعالى. طيب الكتاب ده موجود فين وإيه اللي مكتوب فيه؟ كتب الله عز وجل كتابا فهو عنده فوق العرش، في أعظم مكان وفي أشرف مكان، لأن اللي مكتوب فيه شيء شريف، شيء عظيم. كتب ربكم سبحانه وتعالى كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. تخيل كده، أن الله عز وجل يكتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي بخلقي الذين خلقتهم سبقت غضبي، أي غلبت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة. في الآيات: قل لمن ما في السماوات وما في الأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله عز وجل الذي له كل هذا الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يملكك وما تملك، سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لأن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمع وفي يوم القيامة سيغفر مغفرة ويرحم رحمة لم تخطر على قلب بشر، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يخطر على قلبك مقدار الرحمة التي سيرحم الله عز وجل بها الخلائق يوم القيامة. في الحديث: إن الله جعل الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده كم؟ 50%، فأمسك عنده 99، وأرسل في الخلق جزءا واحدا فبه يتراحم الخلائق، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. تخيل بقى كده، كل الرحمات اللي انت تعدها رحمات في الأرض، ده من جزء واحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. انت بترحم ابنك الصغير لما بيعيط، وأمه بترحمه لما تعطيه الطعام، وانت بترحمه لما تأتي له باللباس أو ما يريده. كل هذه الأمور تعطف على الصغير، تعطف على المسكين، تعطف على الفقير، تعطي المحتاج، تبر أمك، تصل رحمك، كل هذه الرحمات تفعلها أنت وحدك. فما بالك بكل الموجودين في المسجد دلوقتي، فما بالك بكل الموجودين في هذا البلد، فما بالك بكل من في الكون منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. ده كله بيترحم بجزء واحد من 100 جزء، وأمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا يدخرها للرحمة العظيمة يوم القيامة. لذلك نلهج بحمد الله عز وجل وبالثناء عليه سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول: الحمد لله رب العالمين. أول وصف لله رب العالمين إيه؟ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، تحمد الله عز وجل أن الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين، هو الذي هو المالك يوم الجزاء ويوم الحساب، أن الذي سيحاسبك ويجازيك على أعمالك هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، رحمة الله سبحانه وتعالى إذا فتحها لأحد من خلقه فلا يستطيع أحد أن يمسكها، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامها، حتى إن بها تتحول بعض النقم والمحن إلى نعم ومنح. يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. كثير جدا من النعم التي تعدها نعما في الدنيا، لو لم يفتح الله عز وجل للعبد رحمته فيها تصير نقمة. الزوجة قد تصير نقمة لزوجها، والزوج قد يصير نقمة لزوجته، إذا لم يكن رحمة من الله عز وجل عليه في زوجته أو عليها في زوجه. المال الذي هو نعمة، إذا لم يفتح الله عز وجل للعبد رحمة فيه صار نقمة على العبد، صار همه ليل نهار من أين يجمعه وفيما ينفقه، فيصير شغله الشاغل طيلة حياته الدنيا، المنصب والجاه والوظيفة وغيرها من الأمور. أما إذا فتح الله عز وجل على العبد رحمته فيها فصارت نعمة، حتى المحن يفتح الله عز وجل من رحمته على عباده فيها فتصير منحا وتصير نعما. وانظر إلى أنبياء الله عليهم السلام، إبراهيم عليه السلام لما أدركه الله عز وجل برحمته، لما أعدوا له النار ورموه بالمنجنيق حتى يقتل في هذه النار، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: يا إبراهيم، ألك في حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما لك فلا، وأما إلى الله فنعم، أنا لا أحتاج إلى رحمة من أحد من خلق الله عز وجل، ولكن أحتاج إلى رحمة من الله تبارك وتعالى الذي خلقني. فماذا كانت النتيجة؟ تحولت هذه المحنة وهذه النار إلى بردا وسلاما على إبراهيم. نوح عليه السلام الطوفان الذي أغرق كل قومه كان نعمة لنوح عليه السلام، أنجاه الله عز وجل به ومن معه من المؤمنين. يوسف عليه السلام في الجب أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، فالتقته السيارة حتى صار عزيز مصر، وحتى أتاه إخوته الذين ألقوه في الجب يسألونه الطعام والمدد. يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، فنبذ بالعراء وهو سقيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وهو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أدركتهم رحمة الله تبارك وتعالى فنجوا من أيدي المشركين ووصلوا المدينة وأقاموا بها دولة الإسلام، ثم فتحوا مكة بعد ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. إياك أن تظن أن رحمة الله عز وجل هي في الأمور المحسوسة أو الأمور المادية وفقط، هذا فهم قاصر لرحمة الله عز وجل. ألا ترى رحمة الله عليك إلا في رزق ترزقه، أو ولد ترزقه، أو زوجة، أو منصب، أو وظيفة، أو أن يرفع الله عز وجل عنك مصابا أو بلاء من بلاء الدنيا؟ نعم، هذا من رحمة الله بك، ولكن ليس هذا وفقط. من رحمة الله عز وجل بك والتي لا بد أن تنظر إليها وتراها دائما بعين الشكر والرضا، أن الله عز وجل أنعم عليك فخلقك مسلما. دي أعظم رحمة. هو أنت ليه ما كنتش جورج ولا بولا ولا غيره؟ إيه فضلك على ربنا سبحانه وتعالى عشان يخلقك الله عز وجل محمد أو أحمد أو غيره؟ نعمة الإسلام هذه رحمة من الله عز وجل، استفاق الله سبحانه وتعالى برحمته لتكون مسلما. من رحمة الله سبحانه وتعالى بك أن بعث إليك رسولا يدلك على الطريق التي توصلك إلى الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم الرحمات، أعظم الرحمات التي ينبغي أن تتفكر فيها وتتدبر فيها نعمة في دينك وفي نعمة الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حقا، لكل الناس. إزاي لكل الناس؟ المؤمنون اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الله في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة، فكانت بعثة النبي رحمة لهم. والكافرون دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى توحيد رب العالمين تبارك وتعالى، فإما يتبعوا الإسلام فيرحموا، وإما يقتلوا في الجهاد فلا تطول أعمارهم بالذنوب والمعاصي وبالكفر، فهذا أيضا رحمة له. وأما المنافقون فنطقهم بالشهادة واتباع النبي ولو ظاهرا مع إبطانهم الكفر عصمت دماؤهم وأموالهم، فكان رحمة له. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك أيضا إنزال القرآن، نزول هذا الكتاب الذي نقرأه ويتلى علينا ونسمع آياته فيها الهدى، رحمة من الله عز وجل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لإيه؟ لرحمة. نعم، هذه رحمات. فانظر إلى نعم الدين ورحمة الله عز وجل عليك في دينك فتحمد الله سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم. إذن يحتاج العبد أن ينظر في هذه الأمور، يتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى، يتعرض إلى ما يدرك به رحمة الله عز وجل. وأول هذه الأسباب الإيمان بالله تبارك وتعالى. فأهل الإيمان هم أولى الناس برحمة الله عز وجل، قال تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. هناك شروط لرحمة الله عز وجل حتى تدرك العبد رحمة الله تبارك وتعالى. نعم رحمة الله وسعت كل شيء، ولكنه قال عز وجل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإذن في شروط تقوى إيتاء الزكاة، إيمان بالله عز وجل وبآياته، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في اتباع حتى ترحم، حتى تدركك الرحمة لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من طاعة الله عز وجل ورسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كذلك أيضا من أسباب الرحمة والتعرض لرحمة الله عز وجل رحمة الخلق، كما في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمتى رحمت الناس رحمك رب الناس سبحانه وتعالى، ومتى لم ترحم الخلق لا يرحمك الله عز وجل، ومن لا يرحم لا يرحم. حتى في حق الحيوانات، امرأة حبست هرة، حيوان في نظر كثير من الناس محتقر لا قيمة له، حبست هرة فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فأدخلها الله النار، وبغيا امرأة بغي تعمل بالبغاء سقت كلبا لرقة ورحمة وجدتها في قلبها فنزعت موقها فسقت له حتى سقته فجازاها الله عز وجل فأدخلها الجنة. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف بمن وحد رب البرايا؟ سبحان الله، سبحان الله تبارك وتعالى. هذا من أسباب الرحمة، أن ترحم الخلق. كذلك أيضا من أسباب رحمته تبارك وتعالى والتعرض لها قيام الليل والإنصات إلى القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل، ما نحن فيه، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى وإلا نضحت في وجهه الماء، نضحت يعني رشت رشا خفيفا الماء حتى توقظه الصلاة، مش جابت كل ما المية ساعة وفضته عليه، لا نضحت في وجهه الماء. فهذا من أسباب الرحمة الإنصات للقرآن الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستغفار، التوبة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وإن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، وإن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. فتدبر وانظر في آيات الله عز وجل، قف مع مواطن الرحمة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لها، ستجد هذا الباب مفتوحا على مصراعيه، أبواب عديدة تستطيع أن تدرك بها رحمة من الله عز وجل تنجيك بين يديه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.